بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وأما إزاغة القلوب، فقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال عن عباده المؤمنين أنهم سألوه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وأصل الزيغ الميل، ومنه زاغت الشمس إذا مالت، فإزاغة القلب إمالته، وزيغه ميله عن الهدى إلى الضلال. إذن ما معنى الزيغ؟ الميل، زاغ القلب، مال عن الهدى إلى الضلال. والزيغ يوصف به القلب والبصر. ما زاغ البصر؟ طيب، كما قال تعالى: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. وقال قتادة ومقاتل: شخصت فرقا. وهذا تقريب للمعنى، فإن الشخوص غير الزيغ، وهو أن يفتح عينيه ينظر إلى الشيء فلا يطرق. ومنه شخص ومنه شخص بصر الميت، ولما مالت الأبصار عن كل شيء فلم تنظر إلا إلى هؤلاء الذين أقبلوا إليهم من كل جانب، اشتغلت عن النظر إلى شيء آخر فمالت عنه وشخصت بالنظر إلى الأحزاب. وقال الكلبي: مالت أبصارهم إلا من النظر إليهم. وقال الفراء: زاغت عن كل شيء فلم تلتفت إلا إلى عدوها متحيرة تنظر إليه. قلت: القلب إذا امتلأ رعبا شغله ذلك عن ملاحظة ما سوى المخوف، فزاغ البصر عن الوقوع عليه وهو مقابله. فصل. إذن إزاغتهم حصل بسبب أنهم زاغوا، فأزاغ الله قلوبهم. فصل. وأما الخذلان، فقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وأصل الخذلان الترك والتخلية، ويقال للبقرة والشاة إذا تخلفت مع ولدها في المرعى وتركت صواحباتها خذول. قال محمد بن إسحاق في هذه الآية: إن ينصرك الله فلا غالب لك من الناس، ولن يضرك خذلان من خذلك، وإن يخذلك فلن ينصرك الناس، أي لا تترك أمري للناس، وارفض الناس لأمري. والخذلان أن يخلي الله تعالى بين العبد وبين نفسه ويكله إليها، أن يخلي الله تعالى بين العبد وبين نفسه ويكله إليها. والتوفيق ضده، أو ضد الخذلان أن يخلي الله بين العبد وبين نفسه ويكله إليها، والتوفيق ضده، لا يتركك الله ولا يخلي بينك وبين نفسه، ألا يدعه ونفسه ولا يكله إليها، بل يصنع له ويلطف به. صنع ولا يصنع؟ ويعينه ويدفع عنه ويكلأه كلاءة الوالد الشفيق للولد العاجز عن نفسه. فمن خلى بينه وبين نفسه فقد هلك، فقد هلك كل الهلاك. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وعلى اله وسلم: يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. جاء بنحو هذا اللفظ دعوة المكروبة اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، عند البخاري في الأدب المفرد وعند أحمد حديث أبي بكرة صحيح العلامة الألباني، وأيضا جاء حديث آخر علم النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة الدعاء وأن تقوله كل صباح ومساء صحيح العلامة الألباني وبعضهم يعله. فالعبد مطروح بين الله وبين عدوه إبليس، فإن تولاه الله لم يظفر به عدوه، وإن خذله وأعرض عنه افترسه الشيطان كما يفترس الذئب الشاة. فإن قيل فما ذنب الشاة إذا خل الراعي بين الذئب وبينها، وهل يمكنها أن تقوى على الذئب وتنجو منه؟ قيل لعمر الله إن الشيطان ذئب الإنسان كما قاله الصادق المصدوق، ولكن لم يجعل الله لهذا الذئب اللعين على هذه الشاة سلطانا مع ضعفها، فإذا أعطت بيدها وسالمت الذئب ودعاها فلبت دعوته وأجابت أمره ولم تتخلف بل أقبلت نحوه سريعة مطيعة وفارقت حمى الراعي الذي ليس للذئاب عليه سبيل ودخلت في محل الذئاب الذي من دخله كان صيدا لهم، فهل الذنب كل الذنب إلا على الشاة؟ فكيف والراعي يحذرها ويخوفها وينذرها وقد أراها مصارع الشاة التي انفردت عن الراعي ودخلت وادي الذئاب، يعني المعرض عن رب الذي يخرج عن طاعته كالشاة التي تذهب إلى الذئاب. قال أحمد بن مروان المالكي في كتاب المجالسة، قال شيخنا المقبل رحمه الله بالحاشية، قال الإمام الذهبي في الميزان اتهم الدارقطني ومشاه وغيره، زاد الحافظ في اللسان وصرح الدارقطني في غرائب مالك بأنه يضع الحديث، وذكر الحافظ عن مسلمة أنه وثقه، انتهى المراد من لسان ميزان بالمعنى، والجرح ها هنا مقدم على التعديل. اتهمه الدارقطني وزاد الحافظ اللسان أنه قال أنه يضع الحديث، والله أعلم. وابن أبي الدنيا اسمه عبد الله، سمعت ابن أبي الدنيا اسمه عبد الله بن محمد بن عبيد إمام ومؤلف، وشيخه أحمد بن سعيد لم أجد ترجمته، عبيد الله بن بكر السهمي صوابه عبد الله بن بكر بن حبيب. ترجمة عبد الله في التهذيب وثق ابن معين، ومرة قال صالح وأبوه بكر وثق ابن معين كما في الجرح والتعديل. قال أحمد بن مروان المالكي في كتاب المجالسة، سمعت من أبي الدنيا يقول إن لله سبحانه من العلوم ما لا يحصى، يعطي كل واحد من ذلك ما لا يعطي غيره. لقد حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد أحمد بن حمد بن سعيد القطان أحمد بن سعيد، قال لم أجد ترجمته، قال حدثنا عبيد الله بن بكر السهمي صواب عبد الله بن بكر بن حبيب الوثق بن معين، عن أبيه أن قوما كانوا في سفر فكان فيهم رجل يمر بالطائر فيقول أتدرون ما تقول هؤلاء؟ فيقولون لا، فيقول تقول كذا وكذا، فيحيلنا على شيء لا ندري أصادق فيه هو أم كاذب، إلى أن مروا على غنم وفيها شاة قد تخلفت على سخلة لها فجعلت تحن عنقها إليها وتثغو، فقال أتدرون ما تقول هذه الشاة؟ قلنا لا، قال تقول للسخلة الحقي لا يأكلك الذئب كما أكل أخاك عام أول في هذا المكان. قال فانتهينا إلى الراعي فقلنا له ولدت هذه الشاة قبل عامك هذا؟ قال نعم، ولدت سخلة عام أول فأكل الذئب بهذا المكان. ثم أتينا على قوم فيهم ضعينة على جمل لها وهو يرغو ويحنو عنقه إليها، ضعينة يعني امرأة. فقال: أتدرون ما يقول هذا البعير؟ قلنا: لا. قال: فإنه يلعن. طيب. ثم أتينا على قوم فيهم ضعينة على جمل الله وهو يرغو ويحنو عنقه إليها، فقال: أتدرون ما يقول هذا البعير؟ قلنا: لا. قال: فإنه يلعن راكبته ويزعم أنها رحلت على مخيط وهو في سنامه. قال: فانتهينا إليهم فقلنا: يا هؤلاء، إن صاحبنا هذا يزعم أن هذا البعير يلعن راكبته ويزعم أنها رحلت على مخيط وأنه في سنامه. قال: فأناخ البعير وحط عنه فإذا هو كما قال. فهذه شاة قد حذرت سخلتها من الذئب مرة فحذرت، وقد حذر الله سبحانه وتعالى آدم من ذئبه مرة بعد مرة وهو يأبى إلا أن يستجيب له إذا دعاه ويبيت معه ويصبح. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق، كأن ابن آدم ينظر هل راجعت الأصل، لو يراجع كأنه يحذر الله سبحانه الله ابن آدم. وإذا كان التحذير المراد به لأبينا آدم يكون معناه أكل من الشجرة. قال: وهو يأبى إلا أن يستجيب له إذا دعاه ويبيت معه ويصبح. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وهذا يدل على أن الإنسان إذا استجاب لوسوسة شيطانه فإنه تسبب في خذلان نفسه. آدم، ربما تكون خطأ حتى في الكتاب الذي عندك، يحتاج إلى مراجعة الأصل، لأن في قوله يصبح ويمسي معه يعني فيه. فصل. وأما الإركاس فقال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. قال الفراء: أركسهم ردهم إلى الكفر. وقال أبو عبيدة: يقال ركست الشيء وأركسته لغتان إذا رددته، والركس قلب الشيء على رأسه أو رد أوله على آخره، والارتكاس الارتداد. قال أمية: فأركسوا في حميم النار إنهم كانوا عصاة وقالوا الإفك والزورا. ومن هذا يقال للروث الركس لأنه ورد إلى حال النجاسة، ولهذا المعنى سمي رجيعا. والركس والمركوس والمنكوس بمعنى واحد. قال الزجاج: أركسهم نكسهم وردهم، والمعنى أنه ردهم إلى حكم الكفار من الذل والصغار. وأخبر سبحانه عن حكمه وقضائه فيهم وعدله، وإن كان إركاسه كان بسبب كسبهم وأعمالهم، كما قال: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهذا توحيد وهذا عدله. لا ما تقول القدرية المعطلة من أن التوحيد إنكار الصفات والعدل التكذيب بالقدر. التعدين هذا الواو كان زائدة. لا ما تقوله القدرية، المعتزلة يقولون هذا، القدرية المعطلة من أن التوحيد إنكار الصفات، هذا من أصولهم الخمسة: العدل والتوحيد والعدل التكذيب بالقدر. فصل. وأما التثبيط قال فقال تعالى: ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقيل: اقعدوا مع القاعدين. والتثبيط رد الإنسان عن الشيء الذي يفعله. قال ابن عباس: يريد خذلهم وكسلهم عن الخروج. وقال في رواية أخرى: حبسهم. قال مقاتل: وأوحى إلى قلوبهم اقعدوا مع القاعدين. وقد بين سبحانه حكمته في هذا التثبيط والخذلان قبل وبعد، فقال: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. وقيل: اقعدوا مع القاعدين. فلما تركوا الإيمان به وبلقائه وارتابوا بما لا ريب فيه ولم يريدوا الخروج في طاعة الله ولم يستعدوا له ولا أخذوا أهبة ذلك، كره سبحانه انبعاث من هذا شأنه. فإن من لم يرفع به وبرسوله وكتابه رأسا ولم يقبل هديته التي أهداه إليه كان هدايته، لكن ولم يقبل هدايته التي أهداها إليه، وإنه في سياق طريقة أدبية وكذا، ولم يقبل هديته التي أهداها إليه على يد أحب خلقه إليه وأكرمهم عليه، ولم يعرف قدر هذه النعمة ولا شكرها، بل بدلها كفرا. فإن طاعة هذا وخروجه مع رسوله يكرهه الله سبحانه فثبطه، لئلا يقع ما يكره من خروجه. وأوحى إلى قلبه قدرا وكونا أن يقع مع القاعدين، أن يقعد مع القاعدين. ثم أخبر سبحانه عن الحكمة التي تتعلق بالمؤمنين في تثبيط هؤلاء عنهم، فقال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم. والخبال الفساد والاضطراب. فلو خرجوا مع المؤمنين لأفسدوا عليهم أمرهم فأوقعوا بينهم الاضطراب والاختلاف. قال ابن عباس: ما زادوكم إلا خبالا عجزا وجبنا، يعني يجبنهم عن لقاء العدو بتهويل أمرهم وتعظيمهم في صدورهم. ثم قال: ولأوضعوا خلالكم، أي أسرعوا في الدخول بينكم للتفريق والإفساد. قال ابن عباس: يريد ضعفوا شجاعتكم، يعني بالتفريق بينهم بتفريق الكلمة فيجبنوا عن العدو. وقال الحسن: لأوضعوا خلالكم بالنميمة لإفساد ذات البين. وقال الكلبي: ساروا بينكم يبغونكم العيب. قال امرؤ القيس: أرانا موضعين لحتم غيب أو عيب. طيب، هناك يبغونكم العيب، أرانا موضعين لحتم غيب، كان عيب، ونسحر بالطعام وبالشراب، أي مسرعين. ومنه قول عمر ابن أبي ربيعة: تبا لهن بالعرفان لما عرفنني، وقلنا امرؤ باغ أكل وأوضع، أي أسرع حتى كلت مطيته. يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، قال قتادة: وفيكم من يسمع كلامهم ويطيعهم. وقال ابن إسحاق: وفيكم قوم أهل محبة لهم وطاعة فيما يدعونهم إليه لشرفهم فيهم. ومعناه على هذا القول: وفيكم أهل سمع وطاعة لهم، لو صحبهم هؤلاء المنافقون أفسدوهم عليكم. قلت: فتضمن سماعين معنى مستجيبين. وقال مجاهد وابن زيد والكلبي: المعنى وفيكم عيون لهم ينقلون إليهم ما يسمعون منكم، أي جواسيس، والقول هو الأول، كما قال تعالى: سماعون للكذب، أي قابلون له. ولم يكن في المؤمنين جواسيس للمنافقين، فإن المنافقين كانوا مختلطين بالمؤمنين. يعني وفيكم سماعون لهم، أي من يسمع لهم، وليس بمعنى سماعون جواسيس للمنافقين. ينزلون معهم ويرحلون ويصلون معهم ويجالسونهم، ولم يكونوا متحيزين عنهم، قد أرسلوا فيهم العيون ينقلون إليهم أخبارهم. فإن هذا إنما يفعله من انحاز عن طائفة ولم يخالطها وأرصد بينهم عيونا له، فالقول قول قتادة وابن إسحاق، والله أعلم. فإن قيل انبعاثهم إلى طاعته طاعة له، فكيف يكرهها؟ وإذا كان سبحانه يكرهها فهو يحب ضدها لا محالة، إذ كراهة أحد الضدين تستلزم محبة الضد الآخر، فيكون قعودهم محبوبا له، فكيف يعاقبهم عليه؟ يعني هذه شبهة قدرية. قيل: هذا سؤال له شأن، وهو من أكبر الأسئلة في هذا الباب، وأجوبة الطوائف على حسب أصولهم. فالجبرية تجيب عنه بأن أفعاله لا تعلل بالحكم والمصالح، وكل ممكن فهو جائز عليه، ويجوز أن يعذبهم على فعل ما يحبه ويرضاه وترك ما يبغضه ويسخطه، والجميع بالنسبة إليه سواء. وهذه الفرقة قد سدت على نفسها باب الحكمة والتعليل. والقدرية تجيب عنه على أصولها بأنه سبحانه لم يثبطهم حقيقة ولم يمنعهم، بل هم منعوا أنفسهم وثبطوها عن الخروج وفعلوا ما لا يريد، يعني عندهم كله على المجاز. ولما كان في خروجهم المفسدة التي ذكرها الله سبحانه ألقى في نفوسهم كراهة الخروج مع رسوله، قالوا: وجعل سبحانه إلقاء كراهة الانبعاث في قلوبهم كراهة مشيئة، من غير أن يكره هو سبحانه انبعاثهم، فإنه أمرهم به. قالوا: وكيف يأمرهم بما يكره؟ ولا يخفى على من نور الله بصيرته فساد هذين الجوابين وبعدهما من دلالة القرآن. فالجواب الصحيح أنه سبحانه أمرهم بالخروج طاعة له ولأمره، واتباعا لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونصرة له وللمؤمنين، وأحب ذلك منهم ورضيه لهم دينا. وعلم سبحانه أن خروجهم لو خرجوا لم يقع على هذا الوجه، بل يكون خروجهم خروج خذلان لرسوله وللمؤمنين، فكان خروجا يتضمن خلاف ما يحبه ويرضاه، ويستلزم وقوع ما يكرهه ويبغضه، فكان مكروها له من هذا الوجه، ومحبوبا له من الوجه الذي خرج عليه أولياؤه، وهو يعلم أنه لا يقع منهم إلا على الوجه المكروه إليه فكرهه، وعاقبهم على ترك الخروج الذي يحبه ويرضاه لا على ترك الخروج الذي يبغضه ويسخطه. وعلى هذا فليس الخروج الذي كرهه منهم طاعة، حتى لو فعلوه لم يثبهم عليه ولم يرضه منهم. وهذا الخروج المكروه له ضدان، أحدهما الخروج المرضي المحبوب، وهذا الضد هو الذي يحبه، والثاني التخلف عن رسوله والقعود عن الغزو معه، وهذا الضد يبغضه ويكرهه أيضا. وكراهته للخروج على الوجه الذي كانوا يخرجون عليه لا ينافي كراهته لهذا الضد. فنقول للسائل: قعودهم مبغوض له، ولكن ها هنا أمران مكروهان له سبحانه، وأحدهما أكره له من الآخر لأنه أعظم مفسدة، فإن قعودهم مكروه له، وخروجهم على الوجه الذي ذكره أكره إليه، ولم يكن لهم بد من أحد المكروهين إليه سبحانه، فدفع المكروه الأعلى بالمكروه الأدنى، فإن مفسدة قعودهم عنه أصغر من مفسدة خروجهم معه، فإن مفسدة قعودهم تختص بهم، ومفسدة خروجهم تعود على المؤمنين. فتأمل هذا الموضع. فإن قلت فهل وفقهم للخروج الذي يحب ويرضاه وهو الذي خرج عليه المؤمنون، قلت قد تقدم جواب مثل هذا السؤال مرارا، وأن حكمته سبحانه تأبى أن يضع التوفيق في غير محله وعند غير أهله، فالله أعلم حيث يجعل هداه وتوفيقه وفضله. الاستدلال بقوله فالله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني قد يستدل به من حيث العموم، ولكن يعني مثل هذا التعبير أحسن، الله أعلم حيث يجعل هداه توفيقه وفضله. وليس كل محل يصلح لذلك، ووضع الشيء في غير محله لا يليق بحكمته. فإن قلت وعلى ذلك فهل جعل المحال كلها صالحة؟ قلت يأباه كمال ربوبيتي وملكه وظهور أسمائي وصفاتي في الخلق والأمر، وهو سبحانه لو فعل ذلك لكان محبوبا له، فإنه يحب أن يذكر ويشكر ويطاع ويوحد ويعبد، ولكن كان ذلك يستلزم فوات ما هو أحب إليه من استواء إقدام الخلائق في الطاعة والإيمان، وهو محبته لجهاز أعدائه والانتقام منهم وإظهار قدر أوليائه وشرفهم وتخصيصهم بفضله وبذل نفوسهم له في معاداة من عاداه، وظهور عزتي وقدرتي وسطوتي وشدة أخذي وأليم عقابه، وأضعاف هذه الحكم التي لا سبيل للخلق ولو تناهوا في العلم والمعرفة إلى الإحاطة بها، ونسبة ما عقلوه منها إلى ما خفي عليهم كنقرة عصفور في بحر. هذه النسخة فيها وقد حذر الله سبحانه ابن آدم من ذئبه مرة بعد مرة، إذن أصلحوها في الكتاب. قد حذر الله سبحانه ابن آدم إلى هنا. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.